بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية، شرح الدرر البهية للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إيه؟ موضع اليدين. نعم، قال صاحب الدرر والضم، قال صاحب الروضة أي لليدين، أي اليمنى على اليسرى حال القيام، إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما، بأحاديث تقارب 20 في العدد، وهو يضع اليمنى على اليسرى حال القيام. هذه ورد الأحاديث بهذا، بالضم، أي ضم اليمنى على اليسرى، لكن أين موضع الضم هذا؟ هل هو على الصدر؟ هل هو تحت السرة؟ هل بينهما؟ فقصد الشيخ صديق هنا بأحاديث تقارب 20 في العدد، أي في الضم لا الإرسال، فعكس الضم الإرسال، فإرسال اليدين ليس فيما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ضم اليدين اليمنى مع اليسرى، هذه ورد فيها الأحاديث التي تقارب 20، ولم يعارض هذه السنن معارض، ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء منها، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابيا، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. قال ابن عبد البر: لم يأتي فيه عن النبي خلاف صلى الله عليه وسلم، خلاف هذه الأحاديث الواردة بالضم. وفي تنوير العينين إن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال، لأن الإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رضي الله عنهم أجمعين، كما روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري في صحيح، كما روى الإمام مالك في الموطأ. لاحظوا، فالإمام مالك في الموطأ روى أحاديث الضم، لأن المشهور عن في الإرسال هو مذهب المالكي، كما روى مالك في الموطأ والبخاري في صحيح عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع ذلك إلى النبي. طبعا يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى ليس معناها كذا يضع على الذراع، وإنما على المقدم، مقدم الذراع، فورد على الكف وهكذا، الكف ورد مع الرسغ وهكذا مع الضم، وورد بدون الضم، فالذراع يعني بدايته هنا هكذا، وليس كما يقول بعض هكذا، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا. قال أبو حازم: وروى الترمذي عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي: وفي هذا الباب، وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحراث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى. هذا كلام مين؟ كلام أبو عيسى الترمذي. يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، وروى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. لكن الصحيح من هذه الأحاديث وضع ذلك على الصدر، أما ما تحت السرة فأحاديثه ضعيفة. وكذلك أخرج مسلم عن وائل بن حجر وابن مسعود، والنسائي عن وائل بن حجر، والبخاري والحاكم عن علي، وابن أبي شيبة عن غطيف بن حارث، وقبيصة ابن هلب عن أبيه، ووائل ابن حجر وعلي وأبي بكر الصديق وأبي الدرداء أنه قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وعن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل وضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. وهكذا أخرج عن أبي مجلز وأبي عثمان النهدي ومجاهد وأبي الجوزاء. وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين من نحو الحسن وإبراهيم وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير كما أخرجه ابن أبي شيبة، فإن بلغ عندهم حديث الوضع فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من سنن الهدي. فإن بلغ عندهم حديث الوضع، وضع اليد اليمنى على اليسرى، فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من سنن الهدي، بل حسبوه عادة من العادات، فمالوا إلى الإرسال لأصالته مع جواز الوضع، فعملوا بالإرسال بناء على الأصل إن الوضع لا يكون إلا بدليل، وهم رأوا إن الدليل ده إذا بلغهم، ده على فرض بلوغ الدليل أنهم رأوا أن هذا من قبيل العادة لا من قبيل العباد، يبقى الأصل إيه؟ الأصل الإرسال. إذ الوضع أمر جديد يحتاج إلى دليل، وإذ لا دليل لهم فاضطروا إلى الإرسال، لا أنه ثبت عندهم الإرسال. وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرجل يمسك بيمينه شماله قال: إنما فعل ذلك من أجل الروم، كما أخرج ابن أبي شيبة. وأما ما أخرج أبو بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه، فهي رواية شاذة مخالفة لما روى الثقات عنه. كما أخرج، يعني هم ما عندهم دليل على الإرسال، دليل خاص، إنما ما ثبت أيضا عندهم دليل على الضم، فقالوا إذن الأصل هو الإرسال، لأن الضم زيادة، والزيادة تحتاج إلى دليل، وليس دليل عنده. كما أخرج أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. هذا المروي عن إيه؟ عن ابن الزبير. وأما ما روي عنه خلاف ذلك من الإرسال فهو شاذ. وإن سلم كونها صحيحة فهذه فعله، ده فعل، يبقى فعل ابن الزبير، وفعله لا عموم له. ورواية الوضع عنه مرفوعة لأنه نسبه إلى السنة، وقول الصحابي من السنة في حكم الرفع كما حقق في كتب أصول الحديث، ويبقى يكون فعله لا عموم. نقدم روايته على فعله، روايته إن الوضع سنة ابن الزبير، وفعله لو ثبت عنه فهو فعل، فتقدم الرواية المرفوعة إلى السنة على الفعل، كما هو محقق في أصول الفقه في قول الصحابي من السنة، فإن ذلك في حكم الرفع. من السنة لا يعرف سنة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة كذا، كنا نفعله في عهد النبي كذا، كل هذا من السنة. ومع هذا لعله لم يرى الوضع من سنن الهدي، يعني الدائم، يعني ومن السنة التعبدية. وفهم الصحابي ليس بحجة كما مضى، لا سيما إذا كان مخالفا لأجلة الصحابة. خلي بالك من القاعدة ديت، انتبه، هذه قاعدة مهمة جدا. يقول: وفهم الصحابي ليس بحجة، لا سيما إذا كان مخالفا لأجلة الصحابة. فهم الصحابي، الصحابي قد يفهم من النص فهما قد يصيب فيه ويخطئ، فليس فهم الصحابي حجة إذا خالفه أحد من الصحابة وكان الدليل معه، إنما رواية الصحابي حجة، فالحجة في الرواية، أما الفهم فقد يصيب وقد يخطئ. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا في السنة. عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة، كنت أنام بين يدي النبي وهو يصلي، ففهمت عائشة من الحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار أن المرأة تخص من ذلك. لماذا؟ لأنها كانت تنام بين يدي النبي، هكذا فهمت عائشة رضي الله عنها، وهي لا تتابع في فهمها، لأن عائشة إنما استدلت على نومها بين يدي النبي، والنائم يختلف عن المار، إنما حديث النبي فين؟ في المار. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، وحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهم أنه كلما رفع زادت الحلية، فكان أبو هريرة يرفع الماء إلى العضد فهمه، ولم يتابع. وهكذا قس كثير جدا لو تتبعناه. فهذه قاعدة مهمة، فهم الصحابي ليس بحجة، يعني قوله يعني فهمه يعني عمله المبنى على فهمه، لا سيما إذا كان مخالفا لأجلة الصحابة، فكيف إذا كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ يبقى الجماعة يقول لك بقى ابن الزبير أو الحسين وكذا، هذا كله معارض بقواعد الإيه؟ أصول أهل العلم. كأميرة المؤمنين، إذا كان مخالفا لأجلة الصحابة، كأميرة المؤمنين أبي بكر الصديق وعلي المرتضى وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد ونحوهم، على أنها مخالفة الأحاديث المرفوعة المشهورة وأعمال الصحابة المستفيضة في باب الوضع، فينبغي ألا يعول عليها وتسقط على الاعتبار ولا يلتفت إليها. طيب، ده بالنسبة لنسبة الإرسال إلى عبد الله بن الزبير، فنقول هي رواية شاذة، والثابت عن ابن الزبير أنه قال هي من السنة، ونقول ولو ثبت ذلك عن ابن الزبير وضع فإننا نقدم روايته على فعله. أما مالك، وده طبعا أشهر من روي عنه ذلك، فقد اضطربت الروايات عنه. فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع مطلقا، المدنيون من أصحابه رووا أمر الوضع سواء كان في الفرض أو النفل، كما يشهد به حديث الموطأ عن سهل بن سعد، ويشهد له أثره عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. والمصريون من أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض والوضع في النفل، وعبد الرحمن بن القاسم روى عنه الإرسال مطلقا، وروى أشهب عنه إباحة الوضع. يبقى المدنيون رووا عنه الوضع، والمصريون رووا عنه الإرسال، ولهذا احنا يعني المالكيين اللي في العالم اللي ايه مواظبين احنا على الإرسال. في مصر يكثر مسألة الإرسال، بلدان بأكملها ما يمكن يضع يده أصلا ولا يمكن يضم، ليه؟ يقول لك أصلا مالكي، وهو ما يعرفش أصلا من مالك ولا مذهب مالك ولا يعرف حاجة من مذهب المالكي، إلا أن هو يرسل الإيه؟ اليدين. كالناس لا يعرفون من مذهب أبي حنيفة إلا الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان، وبعض الناس ما يفهم مذهب الشافعي إلا أنه صدق الفطر الكيلة مش عارف على 5 أفراد ولا 6 أفراد ولا 4 أفراد، هذا الموضوع كله. فلا يعرف، يقول لك أنا شافعي، وهو لا يعرف شيئا عن مذهب الشافعي، ولا كتابا ولا ورقة ولا شيء، أنا حنفي أنا مالكي أنا حنبلي وهكذا. وتلك الروايات أي روايات المصريين وابن القاسم عنه، وإن عمل بها المتأخرون من المالكية، لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحاب، فلا تخرق الإجماع والاتفاق ولا تصادم ما ادعينا من الإطباق. ولكونها شاذة أولها ابن الحاجب في مختصره في الفقه، مختصر الفقه ابن الحاجب، بالاعتماد على الأرض إذا رفع رأسه من السجدة ونهض إلى القيام ووضع اليدين تحت السرة فوقها متساويان، لأن كل منهما مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وأحمد بن أبي شيبة عن علي السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة. طيب ديت إيه؟ يبقى الوضع دي جديدة. المهم ابن الحاجم يقول في مختصر الفقه، يقول أولا باعتماد على الأرض إذا رفع رأسه من السجدة ونهض للإيه القيام، يعني حال قيامه إلى الركعة فيكون مرسلا. يبقى المروي عن مالك يقدم من رواية المدينة ومن رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. والإمام مالك معروف يا أخوان، الإمام مالك يذكر في موطئه العمل ويذكر في موطئه الفتاوى عن الصحابة، فلو كان شيء يعارض ذلك لروى ذلك عن مثلا نافع، أو روى ذلك عن الزهري، أو روى ذلك عن أهل العلم. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى وضع في كتابه أيضا ما يتعلق بالعمل والفتية عند سلف الأمة، فلماذا لم يذكر شيئا من ذلك إن كان هذا ثابتا؟ وحتى لو افترضنا روى عن مالك، هل مروى عن مالك بسند، يعني أقصد رفعه مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا البعض قال لو حمل مثلا على حال لمالك كان فيه مثلا مضطرا إلى ذلك أو محتاجا إلى هذا أو غير ذلك، والعبرة بالرواية. فإذا مالك روى هذه الرواية في موطئه فهي المقدمة وعليها أصحابه الإيه المدنيون، فالله أعلم من روى عنه ذلك. وبعدين التفريق بين الفرض والنفل، وهذه مسألة أخرى، لأن الفرق بين الفرض والنفل ما يثبت إلا بدليل في هيئة من الهيئات أو في شيء من الأشياء. فرقنا بين الفرض والنفل في الصلاة على الراحلة مثلا لأن لثبوت الدليل بذلك. فرقنا بين الفرض والنفل في وجوب القيام في الصلاة، فيجب في الفرض دون النفل لأن الدليل دل على ذلك. أما يقال هكذا فدل هذا على الاضطراب، يعني الذين رووا عنه الإرسال طارة يرون مطلقا كرواية عبد الرحمن بن القاسم، وطارة يفرقون بين الفرض والوضع كما هي رواية المصريين، وطارة بالإباحة كما هي رواية كما رواها أشهب، فيقدم ما رواه الإمام مالك في موطئه. طيب أما وضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان، يعني سواء وضعت فوق ولا تحت، لأن كل منهم مروي عن الصحابة. أخرج أبو داود وأحمد بن أبي شيبة عن علي السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة، رواه رزين وغيره في سفر السعادة ووضع الكف تحت الصدر. في صحيح ابن خزيمة قال الترمذي رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم كما ذكرناه سابقا. وقال الشيخ ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة، والمعهود من الحنفية هو كونه تحت السرة وعن الشافعية تحت الصدر، وعند أحمد قولان كالمذهبين، والتحقيق المساواة بينهما، يعني سواء جعلها فوق السرة أو تحت كما ذكرنا سابقا، والله تعالى أعلم بأحكام انتهى. قال ابن القيم في أعلام الموقعين بعد تخريج الأخبار والأثار في وضع اليمنى على اليسرى، قال ردت هذه الأثار برواية ابن القاسم عن مالك قال تركوه أحب إلي ولا أعلم شيئا ردت به سواه. وفي حاشية الشفاء ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديار وفي هذه الأعصار عند العامة ومن شبههم ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقات من أعظم المنكرات، حتى إن المتمسك بها يصير في اعتقاد كثير في عداد الخارجين عن الدين، فترى الأخ يعادي أخاه والوالد يفارق ولده إذا رأه يفعل واحدة منها، أي من هذه السنن، وكانه صار متمسكا بدين آخر ومنتقلا إلى شريعة غير الشريعة التي كان عليها، ولو رآه يزني أو يشرب الخمر أو يقتل النفس سبحان الله أو يعق أحد أبويه أو يشهد الزور أو يحلف الفجور لم يجري بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسك بهذه السنن أو ببعضها، لا جرم هذه علامات آخر الزمان ودلائل حضور القيامة وقرب الساعة. وده يعني أمر طبعا معروف، الناس الجهال قد يتعصبون من هذه الأشياء أكثر من تعصبهم لغير لغيرها من الفرائض والواجبات والأركان. نعم. والإشارة بقوله بهذه السنن إلى رفع اليدين في المواضع الأربع وضم اليدين في الصلاة. قال: وأعجب من وأعجب من فعل العامة الجهلة، وأغرب سكوت علماء الدين وأئمة المسلمين عن الإنكار على من جعل المعروف منكرا والمنكر إيه معروفا، وتلاعب بالدين وبسنة سيدي المرسلين. والحقيقة يعني هو بيحكي حال كل زمان، فإن التعصب في هذه الأشياء تعصب إيه غريب. وأنت ترى بعض الناس اليوم في هيئات الصلاة ومثلا سنن الوضوء أو غير ذلك يعني يتمسكون بهذا، زي مسح الرقبة في الوضوء، فإنك ترى مسح الرقبة هذه يعني مما ينكره الناس لو تركته. وفي نفس الوقت أيضا مسح الخفين يعتبرون ذلك من الجرائم، يعتبرون هذا من التلاعب بالدين، أنك تمسح على الخفين وتمسح على الجوربين ولا تغسل الرجلين. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. يعني إذا ثبت لنا أن السنة هي الضم وهي وضع اليدين، اليد اليمنى على اليسرى، وأن العلماء اختلفوا في موضع الوضع، هل هو على الصدر أو هو على تحت السرة أو فوق السرة، والذي يترجح من ذلك هو أن يكون ذلك على الصدر كما هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.